إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا إخواني في الله في هذه المنظومة المئية في ذكر بيان حال أشرف البرية عليه الصلاة والسلام، ولازلنا مع قول المؤلف والناظم رحمه الله تعالى حين قال: وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. وأطلنا النفس في المسائل المتعلقة بأمر الراهب، وذلك أولا بذكر القصة من أصلها ومن مصادرها، ومن ثم العروج على مسألة التصحيح والتضعيف، وكذلك النظر إلى الانتقادات التي وجهت لهذه القصة، سواء من كان من حيث السند ومن حيث المتن، والذي نخلص إليه إلى أن هذه القصة ثابتة مروية بإسناد صحيح، إلا ما كان من العبارة الأخيرة، وهي التي جاء فيها ذكر بلال وأبي بكر الصديق، فهذا مما يستنكر في القصة، هذه الخلاصة. وذكرنا أقوال المحققين والمدققين والباحثين والمحدثين من أهل العلم في هذا الحكم الذي سمعتموه. لذا إخواني في الله، علمنا بهذا إلى أن القصة في أصلها صحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السن، في السن 12 من عمره، التقى بهذا الراهب، وصار ما صار من تضليل الغمامة ومن سجود الحجر والشجر، ومن بشارة الراهب لنبينا بالنبوة والرسالة. ومن ثم تأتي مسائل إخواني في الله، وهي فوائد متعلقة بهذه القصة، وأكتفي بهذا المقام بفائدتين. الفائدة الأولى متعلقة بشخصية الراهب، من هذا الراهب الذي ظهر في هذه القصة؟ أولا ما يتعلق باسمه، اشتهر عند أهل السير أن هذا الراهب اسمه بحيرة بفتح الباء، بحيرة، وهذا هو الأكثر، وحتى الناظم في هذه المنظومة تقيد بهذا القيد بحيرة، ومنهم من يذكره بضم الباء فيقال بحيرة، وهذا كذلك له شهرة عند العلماء. الأمر الثاني مما يذكر في ما يتعلق باسمه، أن هذا الاسم لم يرد له رواية صحيحة، فالمصدر الأساسي لهذه القصة وهي في سنن الترمذي لم يعرج فيه على ذكر الاسم، وإنما راهب، لكن قال العلماء إنما جاء اسمه وضبطه بحيرة وبحيرة إنما جاء عند ابن إسحاق، لكن هذه القصة عند ابن إسحاق فيها ضعف، حيث أن فيها انقطاع، ولهذا قال الألباني رحمه الله تعالى في هذه الرواية، قال: وهي ضعيفة منقطعة، ولهذا ما نسمعه من اسم بحيرة إنما هي شهرة تتواطأ عليها وتتابع عليها العلماء والسير، وإن شاء الله الأمر في ذلك واسع. وما معنى بحيرة أو بحيرة؟ قال العلماء: هي في اللغة السريانية بمعنى العالم المتبحر، في اللغة السريانية بمعنى العالم المتبحر. ومن هنا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذا الاسم بحيرة هو ليس اسمه، وإنما لقبه، وأن اسمه إما يقال سرجوس أو جرجوس، إما هذا وإما هذا، فهي من الأسماء الأعجمية، والأسماء الأعجمية يتساهل في نطقها. فهذا يقول به بعضهم أن بحيرة لقب وليس اسم، ولكن أكثر العلماء على أن هذا اسمه. قلنا أن هذا الرجل الراهب هو من العباد من أهل الكتاب، فيا ترى من أي الكتابين هو؟ أيهوديا هو أم نصرانيا؟ هذا نعم قد وقع فيه خلاف بين العلماء من المؤرخين، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه حبر من أحبار اليهود وبالذات من يهود تيماء، وهذا قد جاء عند الزهري رحمه الله تعالى في مغازيه. ومنهم من ذهب إلى أنه نصراني وليس بيهودي، وهذا الذي ذهب إليه الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حيث قال: والظاهر من سياق القصة أنه كان نصرانيا، وبذلك جزم ابن إسحاق، وبذلك جزم ابن إسحاق، فهو إما يهودي وإما نصران، وإلا فإن أكثر المحققين غير ما ذكر ذهبوا أو مالوا إلى أنه نصراني. ومع القول بنصرانيته، إلا أن العلماء ذهبوا إلى أن هذا الراهب النصراني كان مستمسك بالدين النصراني الصحيح، أي لم تكن عنده لوثة من اللوثات التي طغت على عقيدة النصارى الصحيحة، فأصبح يقولون بالتثليث أو بتأليه وتمجيد عيسى عليه السلام. ولهذا ذكر أن هذا الراهب كان مما يقول أنه كان ينكر مسألة اللاهوت، ينكر مسألة اللاهوت، ويرى أن التأليه للمسيح عيسى عليه السلام لا يجوز ولا يعد إلها كما يدعيه الآن الكثير من النصارى، بأن الآلهة ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. يرى أن ما كان يعتقد بهذه العقيدة، بل كان يقول أن عيسى عليه السلام يدعى بأنه كلمة الله، كلمة الله، أو يدعى بالكلمة، لأنه إنما جاء بكلمة من الله سبحانه وتعالى، وأن والدته مريم، وأن والده الناسوت كما يقال. وعقيدة اللاهوت والناسوت هي عقيدة عند النصارى عندما يرون أن عيسى عليه السلام هو اتحاد للاهوت والناسوت. اللاهوت هو الجانب الإلهي والناسوت الجانب الإنسي، تم التوافق بينهما على استخراج هذه الشخصية عيسى عليه السلام، فهو من حيث الجثمان إنسي ومن حيث الروحان إلهي. عقيدة باطلة، عقيدة اللاهوت والناسوت. فالحاصل إخواني في الله أن هذا الراهب وهو بحيرة على ما اشتهر أنه إن كان من النصارى فهو على العقيدة الصحيحة التي كان عليها الحواريون. مسألة كذلك مهمة متعلقة بهذا الراهب: هل أدرك البعثة؟ هل أطال الله بعمره حتى أدرك بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه القصة التي نحكيها قصة الراهب مع نبينا، كان نبينا في السن 12 من عمره، لا زال في صباه، فيا ترى هل أطال العمر بهذا الراهب حتى يدرك البعثة؟ وقع الخلاف بين العلماء في ذلك، فمن أهل العلم من ذهب إلى هذا كما صرح بذلك الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى، فقال بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وآمن به، أنه آمن به، لكن ما هناك دليل يدل على ذلك. ولهذا ذهب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان أنه لم يدرك البعثة، أنه لم يدرك البعثة، وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. تأتي مسألة بغض النظر أدرك البعثة أو لم يدرك البعثة، ما وقع لهذا الراهب من لقي الرسول عليه الصلاة والسلام في صبا وتبشيره بالنبوة والرسالة، هل هذا كفيل بجعل هذا الراهب بين قوسين بحيرة من عداد الصحابة أم لا؟ هذه مسألة نعم وقع فيها خلاف. فمن أهل العلم من يرى أن هذا الراهب هو من عداد الصحابة، وممن صرح بذلك ابن مندة، فقد جعل اسم هذا الراهب من عداد الصحابة، وتبعه في ذلك أبي نعيم وأقره على ذلك. فجماعة من أهل العلم يرون أن هذا الراهب في عداد الصحابة لإيمانه بماذا؟ برسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إلا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى استدرك ذلك وأبى هذا القول، ويرى أن هذا الراهب لم تنطبق عليه شروط الصحبة، لم تنطبق عليه شروط الصحبة، والتي منها أن يكون الصحابي من لقي الرسول مؤمنا به. قال وهذا يكون بعد من مبعثه عليه الصلاة والسلام، أما قبل بعثته كحال هذا الراهب فهو لم يكن آمن رسول ببعثته التي حباه الله بها بعد إنزال الوحي عليه. فيرى ابن حجر رحمه الله تعالى أن شروط الصحبة لا تنطبق على هذا الراهب، ولهذا لا يرتضيه أن يعد من أصحاب رسول، لكن هو إن شاء الله من الأخيار، لأنه على العقيدة الصحيحة الذي ما تلوث بمن كان قبله. هذه إخواني في الله المسألة الأولى متعلقة بموجز سريع حول حقيقة هذا الراهب. الفائدة الثانية المتعلقة بهذه القصة، وهي مسألة التعلق بعض النصارى بهذه القصة. طبعا أعداء الدين من المستشرقين بل حتى من النصارى فرح بهذه القصة، ليس كفرحتنا نحن، بل هم فرحتهم أنهم يرون أنهم قد وجدوا بغيتهم فيما يكون مطعنا في نبوة ورسالة نبينا عليه الصلاة والسلام. وذلك أنهم قالوا يا أمة الإسلام، هذا هو حقيقة نبيكم، ما كان يتلقى الوحي أصلا من الله عز وجل، لا، إنما نبيكم إنما التقى بهذا الراهب الكتابي وأعطاه من العلوم وأعطاه من الفنون والفهوم ما به تفهم وتفكر واستطاع أن يخترع هذا الدين. فهذا محمد عليه الصلاة والسلام هو ليس نبي من رب العالمين أصلا، وإنما هو استطاع أن يحتك بغيره من أهل الحضارات ومن أهل الأديان، فأخذ بعض الذي عندهم ثم نشأ على هذه الخطط التي سار عليها. ومن هنا وجدنا طائفة من المعاصر من أهل العلم من يرى إلى إلغاء هذه القصة، لا لشيء حتى يقول نسلم أنفسنا من هذا المطعن. يقول هذه القصة فتحت لنا جبهة نحن في غنى عنها، وجودها في كتب السنة وفي عند الترمذي، وجودها في كتب السير والمغازي، ذكرها حكايتها، هذا جعل لنا مطعن أخذها الكفار وأخذوا يطعنون بها علينا، وأن هذه القصة فيها تأييد لما كنا نقول عنكم وعن نبيكم بأن محمدا ما هو نبي من رب العالمين أصلا، وإنما أخذ الذي أخذه من العلوم من غيره من أهل الكتاب كهذا الراهب الذي أنتم تذكرون قصته. الجواب إخواني في الله، ولا أطيل الكلام في هذه المسألة، طبعا هذا ليس بصحيح، ومن قال أن القصة ترد لأجل هذه المطاعن المزعومة يقال ما هكذا يا سعد، تورد الإبل، ليس كل حديث إذا وجدنا مطعنا فيه رددناه، وجدنا مطعن ردد، إذا ردت السنة كثيرة ورددنا أحاديث عديدة على هذا المنوال وما أبقينا شيئا، وإلا لا استطاع كل نصراني أو كل حاقد على الإسلام أن يجد في أي حديث مطعن حتى نضطر إلى إلغائه، فأطحنا بالسنة بأيدينا، وهذا ليس بصحيح. تفعل الأفاعيل بهذه السنة النبوية من باب التحرز من الطعونات. الجواب إخواني في الله، بل هناك ردود علمية، وقد انبرى العلماء قديما وحديثا لمثل هذه المسائل ولمثل هذه الدسائس، وذكروا أن هذه القصة ليس فيها لا من قريب ولا من بعيد ما يكون عونا للنصارى وللكفار ولأعداء الدين علينا، وذلك من عدة أمور. الوجه الأول، قالوا أن القصة في جميع رواياتها ومروياتها ليس فيها مسألة تعليم ولا تلقين ولا تحفيظ، ولا أنه أخذه جانبا حتى يتلو الراهب على رسول الله بعض الأشياء إلى مسمعه، أبدا. القصة من أولها إلى آخرها إنما هذا النصراني أخذ بيد رسول الله ورفع أمام القوم وقال هذا رسول رب العالمين، هذا رسول رب العالمين بشره، ثم ناشد القوم بإرجاعه، هل عندي تعليم؟ هل عندي إملاءات؟ هل عندي أخذه على جنب وأخذ يلقنه بعض الحجج؟ لا هذا ولا ذاك، فالأمر ليس في ذاك، وإنما هذه مدعاة، وهذا سرد الخيال الذي ماذا حاول أعداء الدين أن يصلوا من خلاله إلى تقبيح هذه القصة، وليس فيها شيء يستقبح أصلا. الأمر الثاني أن يقال، وهل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السن، في السن 12 من عمره، أن يكون ملما بعلم الأديان؟ لأننا ما الذي نريد أن نصل إليه؟ ولنبغي للمستمع أن يفهم المراد من هذه الفقرة. النصارى وأعداء الدين من المستشرقين من الملاحدة يقولون أن هذا الصبي محمد ذكي نبي أخذ من الراهب شيء من علوم الأديان. نقول ثم ماذا؟ هل يعقل أن هذا الصبي الذي بسن 12 وصل إلى 15 إلى 30 إلى 40 إلى 45 على هذه المعلومات على قولكم أخذها، ثم يسطر لنا قرآنا يتحدث عن عقائد وعبادات وأعمال اليهود وما كانوا فيه ماضيهم وما كان في حاضرهم وما كان مع نبيهم وما كان مع الشعوب وما كان من قصصهم وحكايات ولعنة الله وغضبي عليهم، كل هذا ثم يأتي ويتلو علينا كذلك ما يتعلق بالنصارى ومذاهب النصارى الثلاثة، من أن الله بأن عيسى هو الله، أو أن عيسى هو ابن الله، أو أن عيسى هو ثالث ثلاثة، وما كان من الإنجيل وما كان من التحريف والتصحيف في الإنجيل. كيف هذا الموسوعة؟ يعني صبي في 12 سنة من عمره عنده إلمام لهذه المعلومات في السن، ثم حتى أبقاها حتى إذا كبر أخرجها بما يسمى بالقرآن الملفق عندكم كما تزعمون. هذا يعقل؟ هذا يعقل؟ ما يدخل بالعقل أبدا، العقل البشري يرفض هذا، يرفض هذا. لكن إذا كان رجل غبي أحمق دني، هذا ما لملك لنا حيلة في ماذا؟ في إرشاده إلى وعيه. زد على ذلك قال العلماء أن فترة الجلوس التي قضاها نبينا مع هذا الراهب كم كانت؟ كم عساها أن تكون؟ إن كان من جلسة تحسب على رسول الله كما قال العلماء عندما أعد الراهب طعاما وقربه إليهم ثم نظر فلم يجد رسول الله فأمرهم أن يأتوا به، فأتى والغمامة تظله على من يصحح الحديث، ثم جاء حتى جلس معهم هذه الفترة. طب أين الجلسات وأين الحوارات وأين المعلومات الذي يمكن أن يتلقى ويتحتاج إلى سنوات تدرس؟ الطالب منا إذا أراد أن يدرس مثل هذه العقائد والمعلومات يحتاج إلى تخرج سنين بكالوريوس والدكتوراه حتى يصل إلى مرتبة البروفيسور، ثم على جلسة ساعة يا عبد الله تقول أن النبي استطاع أن يستلهم هذه المعلومات؟ زد على ذلك رابعا ما يذكره العلماء قالوا لو أن الراهب الذي كانت عنده هذه المعلومات ولو كان عنده أن يوصي لهذا الصبي أن يكون مدعيا للنبوة لكان الراهب هو أولى أن يدعيها لنفسه، هو أولى أن يدعيها لنفسه، المجال مفتوح له، لقال أمام قريش وأمام الروم الذين هم جواره يا أيها الناس أنا نبي هذه الأمة، ويدعيها لنفسه واكتفى واكتفى، لكن ما ادعاها لنفسه وإنما ادعاها لرسول الله لما رأى من أمارات النبوة والرسالة في نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك ردود كثيرة جدا تناولها العلماء من المعاصرين ومن القدامى بالتدقيق والتحقيق، وكلها تبين وتدل على أن هذه القصة لا من قريب ولا من بعيد فيها مطعن أو مغمز في نبوة ورسالة نبينا عليه الصلاة والسلام، بل بالعكس فيها ما يدل على نبوته. ولهذا أورد شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة واسعة هذه القصة العظيمة الصحيحة في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة، فهي مما يستدل بها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا رسولا، وهذا باعتراف أهل الكتاب ممن تمسك بالدين الصحيح الذي كانوا عليه، فعندهم من الأمارات وعندهم من البشارات ما يدللون به ماذا على صحة نبينا عليه الصلاة والسلام. بهذا المبحث إخواني في الله نكون قد انتهينا من جل مباحث قصة هذا الراهب التي أوردها لنا الناظم رحمه الله تعالى في البيت المشار إليه، وإن شاء الله في درس قادم وإذا يسر الله في درس غد نواصل الحديث عن الأبيات المتعلقة بهذه المنظومة. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.